الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال رحمه الله: وفي الباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، فهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال رواه أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن رباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول حا قال: وحدثنا هناد قال حدثنا أبو المعاوي عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنن والآثار التي ما تركت باب خير إلا دلت عليه وهدت إليه ورغبت فيه، ولا تركت باب شر وبلاء إلا حذرت منه ونبهت الأمة عليه. وكانت سنته عليه الصلاة والسلام على أكمل ما تكون عليه السنة، وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين أكمل الهدي وأتمه، حتى أنه في العبادة كان هديه عليه الصلاة والسلام فيها على أتم الوجوه وأحسنها وأفضلها. ومن ذلك هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الفطر، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وجد تمرات فليفطر عليهن، فإن لم يجد فعليه بالماء فإن الماء طهور. وقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على ما تضمنت هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديثين، والثاني منهما أصح وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الثاني يعتبر بمثابة الأصل، حيث بين فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن الفطر يكون على التمر، والتمر مرحلة من مراحل نضج الثمرة التي تكون من النخل. فالنخل أول ما يخرج يؤبر، فإذا أبره المزارع انعقدت بإذن الله ثمرته. والتأبير هو أن يؤخذ لقاح الذكر ويوضع في طلع الأنثى وهي النخلة، فإذا غبر النخل انعقدت الثمرة فيه بإذن الله عز وجل، وأصبحت تكبر شيئا فشيئا حتى تبلغ حجمها الذي قدره العزيز العليم سبحانه وتعالى. فإذا بلغت حجمها وقدرها ضربها اللون، وإذا ضربها اللون من الاحمرار والاصفرار فعندها يبدو صلاحها، ويغلب على الظن سلامتها بقدرة الله جل جلاله الذي أخرجها. فإذا ضربها اللون قيل لها بلح وبصر. فإذا اشتد وهيد الشمس في الصيف فإنه يبدأ هذا البلح بالطيب، فيذبل شيئا فشيئا، فعند بداية ذبله وعند بداية الاختلاف فيه من حبه الذي ينعقد فيه الماء يقال له الرطب. ثم بعد الرطب يبدأ بهذا الذبول الذي ينتهي به إلى كمال الاستواء حتى يكتمل ذبوله، ثم يترك إلى ما يقرب من شهر حتى يجف الطلع، وحينئذ يصير تمرا وتصير مرحلة الجذاذ. هذه ثلاثة أحوال لثمرة النخل: الرطب البلح الذي يسمى بالبصر، والرطب والتمر. وهذه الثلاث مراحل وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فطره منها مرحلتان: الأولى الرطب والثانية التمر. فأما البلح فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر عليه أو ندب الناس إلى الفطر به، وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن البلح لم يكتمل فيه النضج والاستواء، وإن كان يستعذب في بعض أنواع النخل، لكن مرحلة الرطب وسط بين الابتداء وبين كمال الاستواء، والتمر هو كمال الاستواء. وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الوسط بين الأمرين، فكان يستحب الفطر على رطب، على الرطب، فإن لم يتيسر فعلى التمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد جعل الله عز وجل في ثمرات النخيل آيات لقوم يعقلون، فهو الذي خلقها وقدرها وأخرجها سبحانه وتعالى، وجعل فيها من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة ما تحار العقول فيه. ومن ذلك أن فيها الهضم، ولذلك قال تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات ونخيل طلعها هضيم. فقوله طلعها هضيم أن النخل، أن ثمرة النخل وثمرته، قالوا إن أكلها الجائع أشبعت، وإن أكلها الشبعان أعانت على هضم الطعام ويسرت له ذلك بقدرة الله عز وجل. وفيها من الأسرار والحكم، حتى بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الرطب خير ما يكون للمرأة في حملها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فأخبر الله تعالى أن العين تقر بهذه الثمرة، أو أنها تقر عينا بحفظ الله لها ولولدها. فالمقصود من هذا أن ثمرة النخيل وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر به في مرحلتين: في مرحلة الرطب ومرحلة التمر. ومرحلة الرطب أفضل من التمر، وذكر بعض العلماء أن الخاصية في الرطب أقوى من الخاصية في التمر، لأنه كلما اشتدت الشمس على ثمرة النخيل أخذت من قوة البلحة والرطبة، وحينئذ لا شك أنها إذا اكتملت واستوت استواء كاملا فصارت تمرا، ففيها الخير الذي استودعه الله عز وجل فيها. لكنها عند بداية خلقها تستجمع ما فيها من قوة، فإذا كان الأمر وسطا بين الأمرين، بين كمال النضج ابتداء الخلق وكمال النضج وتمامه، كان ذلك على أفضل ما يكون. ومن هنا كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يفطر على ثمرات، على رطب، على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر. والتمر أنواع، وفي هذا الحديث تفضيل التمر على الماء. والتمر والماء كان عيش الناس في القديم، بل إنه عيش الناس إلى أن تقوم الساعة. وقد جعل الله عز وجل في النخيل من البركة والخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل فيه من القوة والصحة المعونة على تمام الصحة واكتمالها ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والتمر في هذا الحديث مذكور مع الماء، وقالوا إنه أفضل من الماء عند الفطر. واختلف التعليلات العلماء والحكماء والأطباء من القديم في هذا. قال بعض العلماء إن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهو المتيسر والموجود في ذلك الزمان خاصة في المدينة، لأن المدينة أرض نخل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. فذهب ظني أنها الأحساء وأنها هجر، فإذا بها المدينة. فالمقصود أن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهذه الخاصية أي كونه حلوا لها تأثير على البصر، ولها تأثير على القلب. ومن هنا قالوا إن الأنسب في الجائع أن يبادر به، لأن الجوع والصوم فيه مجاعة يضعف الجسم ويضعف خاصية الإبصار، خاصة الإبصار فإنها تضعف به وهي تقوى بهذه المادة الحلوة، فإذا بادر بفطره بها فإن هذا يعين النفس وتستجن به الروح وتنتشي به، بخلاف المر كالأشياء المالحة فأمرها بالعكس. ولذلك كان فطره عليه الصلاة والسلام ونبه للأمة إلى التمر من هذا الوجه. وأخذ منه بعض العلماء والحكماء أن الأفضل للجائع أن يستفتح بالتمر لهذه الخاصية ولهذا المعنى، لأن الصائم قد كسرته حدة الجوع وكسرت نفسه، فإن انكسار النفس يستحبون أن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه التمرات حتى تقوى بها النفس وتستجم به الروح بها الروح. وذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما أخرى اعتنى بها العلماء في كتب الأدب ونبهوا على بعض الأسرار الموجودة في التمر. أما الذي اتفق عليه الأطباء والحكماء أن في التمر من الخواص والأسرار والحكم ما ليس في غيره، أو ما ينظر وجوده مجتمعا في غيره، ولذلك أثنى الله عليه وجعله وامتن به على عباده سبحانه وتعالى، فاختار عليه الصلاة والسلام في الفطر التمر. وظاهر الحديث فليفطر أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن بإجماع العلماء على أنه لا يجب الفطر بالتمر، وأنك إذا أفطرت بأي شيء فإن الأمر واسع وجائز. وحملوا الأمر هنا على أمر التعليم والإرشاد، ومنهم من توسع فقال إنه أمر ندب واستحباب. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ما يسمى بالشخصيات، والشخصيات أنه تارة يتكلم بكونه شخصا رسولا مرسلا من عند الله، فحينئذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وتارة يكون أمره عليه الصلاة والسلام بالحكم والولاية على الأمة، فحينئذ يكون تشريعا للحكام وولاة الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين وهو أولى بهم من أنفسهم. وتارة يتصرف، وهذه المرتبة يسمونها بمرتبة الحكم والقضاء، فيكون سنة للقضاة وللحكام من بعده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيما يكون من هديه على هذه الصفة والشخصية. وتارة يتصرف كأب كمعلم ومرشد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي عناه بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد من ولده، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد والولد، طاب وطيب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأتم الله طيبه من راع كريم لأمته في توجيهه وأمره ودلالته على كل خير. فكان صلى الله عليه وسلم كالوالد الحنون الذي لا يترك باب خير إلا دل عليه، حتى في أمور العادات والجبليات. ومن هنا يتنبه إلى أن الأحاديث لا يصلح أن يتناولها كل أحد بالتفسير والبيان ما لم يكن عنده حجة من الله وبرهان ورسوخ في العلم لمعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام، لكي يتمكن من إنزال السنن منازلها في دلالتها فيما قصد منه التشريع وما قصد منه العموم، ما هو أعم من التشريع كالآداب والأخلاق. ولذلك نجد جماهير العلماء والأئمة إذا جاء الأمر متعلقا بالآداب العامة صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وإذا جاء النهي في الآداب العامة كنهي أن ينتعل الرجل قائما على تحسين الحديث مثلا، يقولون أنه إذا انتعل قائما لم يأمن أن يسقط فيتعثر، وهذا غالب في الانتعال، وهو الانتعال الذي يحتاج إلى معالجة. أما الانتعال الذي لا يحتاج إلى معالجة فلا إشكال فيه، فالانتعال الذي يحتاج فيه إلى معالجة الغالب فيه السقوط. ومن هنا نهى عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس لنهي العبادة وإنما هو لنهي الجبلة والشفقة في كمال التعليم والتوجيه منه عليه الصلاة والسلام. ثم هناك كثير من الأحاديث يختلف فيها، فتجد البعض يأخذ بظاهر الحديث ويوجد ولا يفرق بين عادة وعبادة، وهذا مسلك الظاهرية في كثير من الأحوال، وجمهور العلماء أخذوا بالمعنى، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيح، الحديث الصحيح في قصة بني قريظة أنه رجح مسلك النظر في المعنى على مسلك الأخذ بالظاهر، وإن كان مسلك الأخذ بالظاهر والعمل بالسنن كما جاءت هو الأصل، لكنه إذا ضعف بوجود قرينة يتورع العلماء والأئمة عن جعل الشيء الذي ليس بواجب واجبا. ومن هنا يرتفع الإشكال عن بعض طلبة العلم، فإن بعض الشروحات قد تشعر طالب العلم أن الجمهور يؤولون الأحاديث، حتى إن بعض الطلبة تجده عنده رغبة في أن لا يرجح مذهب الجمهور، كلما جاء إلى حديث وجد أن الجمهور لم يأخذوا بظاهره وأنهم تأولوه، والسبب أنه لم يمعن في مسلك علماء الأصول في فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في دلالته. فإن الذي يصرف الأمر عن الوجوب هنا أشد ورعا من أن يوجب ما لم يوجبه الله على عباده، أو يلزم العبادة بما لم تتبين لوائح السنن ودلائلها على وجوده ولزومه أو على حرمته. ولذلك نجد أئمة السلف يتورعون في الحكم بالتحريم وينقلونه إلى الكراهة، ونجد أئمة الحديث مع أنهم يميلون في بعض المسائل للأخذ بظواهر الأحاديث تجدهم يعبرون بالكراهة في كثير من الأبواب، مع أن بعضها قد يكون الكراهة التحريمية. كل هذا من باب الورع، من باب الدقة في تناول السنن فيما إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر بالتمرات، إما أن يكون أمره عليه الصلاة والسلام تشريعا وتابعا للصوم، وهذا لا تلوح الدلائل عليه، إنما هو إلى العادة وإلى الأفضل والأكمل والأرفق بالجسم، لأننا علمنا منه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأوامر ونهى عن نواهي ولم يقصد بها التشريع. ومن هنا تكون السنة أنه إذا فعل هذا والتزم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه فيه كتب الله له أجر اتباع السنة، وصار الفضل في دلالته عليه الصلاة والسلام لأمته على هذا الأمر يزيد في أجرها، ويزيد في أجره هو عليه الصلاة والسلام في دلالة الأمة عليه. وهذا يرفع الإشكال في قول بعضهم إذا لماذا يذكر هذا ما دام أنه ليس بواجب عند أمره وليس بحرام عند نهيه، فيقال إن الأمة إذا التزمت بذلك وعملت به أجرت من باب اتباع السنة، وكان لها الأجر أعظم، وكان له عليه الصلاة والسلام أجر الدلالة على الهدى. وذهب ابن حزم الظاهري إلى الوجوب، ولكنه لا يراه شرطا في صحة الصوم، ويقول من أفطر يفطر على التمر، فإن لم يفطر على التمر فهو آثم وصومه صحيح، وهذا مذهب شاذ. وإذا قيل عند العلماء مذهب شاذ لا يقصدون به تحقير العالم كما يفهم الآن في مصطلح الشذوذ، وهو مراد به التنبيه على أن خلافه ليس بمعتبر إذا عبر بالشذوذ. فمعنى لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين عند العلماء، خلاف معتبر وهو الخلاف الذي له حظ من الدليل إما بنفسه أو بمعناه على الضوابط المعروفة في أصول الفقه، كأن تقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، الجمهور على كذا والحنفية على كذا، ثم تذكر دليل كل سواء كان من النص أو من معنى النص، وهناك خلاف فيه شذوذ. والشذوذ أن يكون هناك إجماع سابق لابن حزم حيث ليس هناك أحد من الصحابة فرض على الأمة، ولا الخلفاء الراشدون ولا أئمة الدين فرضوا على الأمة أن يفطروا على التمر، فجاء ابن حزم فأوجبه، فحينئذ نقول إنه مسبوق بالإجماع قبله، وهذا شذوذ خالف به الإجماع رحمه الله له تأويله. ولكن ينبه طلبة العلم على أنه لا يعمل بهذا القول بالتعبير بالشذوذ، فيقال شذ ابن حزم فقال بوجوبه. هذا النوع الثاني من الخلاف يقصد به التنبيه على أن مثل هذا الخلاف لا يؤول عليه ولا يلتفت إليه، يذكر علما ولا يذكر أصلا على أنه أصل. ولذلك من تتبع الشذوذ فقد خرق الإجماع، قد يكون العالم لكونه مجتهدا وبلغ درجة الاجتهاد خفي عليه الإجماع من قبله ولم يطلع وعنده عذر، لكن حينما يأتي من بعده ويجد ثواب الأمة وإجماعها ثم يأتي يقول أنا أتبع ابن عباس في نكاح المتعة وأتبعه في ربا الفضل، نقول هذا شذوذ وهلاك وتنطع وخروج عن السنن، لأنه إن كان عند ابن عباس تأويل حيث لم يبلغ نهي النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندك تأويل، فصار اتباع لهذا الشذوذ ضربا من الخرق لإجماع الأمة وضرب من ضياء أحكام الشريعة. ولذلك تجد العلماء لا يقبلون من يتتبع الشذوذ ويحذرون تبع الشذوذ. فمسألتنا هنا الخلاف فيها شاذ، أم الإمام ابن حزم رحمه الله وله تأويله، وأما الأصل فإنه يجوز للمسلم أن يفطر على ما تيسر له، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كمالها وجمالها دلت على أفضل ما يكون به الفطر، فإن تيسر فالحمد لله وإن لم يتيسر فلا حرج. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجد فعليه بالماء فإنه طهور. حكمة من الشريعة أنها تأمر بالشيء ثم تنظر إلى أحوال الناس فيه، أن من الناس من يتيسر له التمر ومنهم من لا يتيسر له التمر، إما لضيق اليد أو عدم توفره في المكان الذي أفطر فيه أو في الحال الذي أفطر فيه. فجاءت هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو أن يفطر على ماء فإن الماء طهور. قالوا إن الماء أصلح للكبد، وأنه إذا استبق في حال الظمأ فإنه ينتفع به الجسم انتفاعا عظيما، ويقرر بعض الأطباء وبعض المعاصرين أن الكلى تنتفع بذلك انتفاعا عظيما، وأن الفطر ينبغي أن يكون فيه شيء من الماء، لأن هذا يعين البدن في سواء من جهة الكلى أو من جهة الكبد. ونحن على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلنا على هذا الأمر إلا وقد علمه الله ما لم يكن يعلم، وبين له ما لم يكن يعلمه عليه الصلاة والسلام، من فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. كان بعض الأطباء يقول لما اختلف، وذكر هذا بعض العلماء في كتب الأدب، وبالمناسبة كتب الأدب وكتب الطب النبوي ككتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله المستل من زاد المعاد، والطب النبوي للإمام الذهبي وغيرها من الكتب المتخصصة في الطب النبوي، أشارت إلى بعض الحكم في التمر والماء والرطب في فطر عليه الصلاة والسلام. وهكذا السيوطي في كتابه في الطب النبوي المنهل السوي وغيره من العلماء، لكن العلماء كانوا يأخذون عن طريق الأطباء في القديم، وكان عند الأطباء في القديم عناية لمثل هذه الأمور، وكانوا يقولون إذا أصبح الإنسان فهل الأفضل أن يفطر على الماء، يبدأ بالماء إذا أصبح، أم أنه يغلب السائل أو يغلب الجامد. في كلام لهم في هذا، ومدخله عندنا هنا أن الصائم مثل المستيقظ من النوم غالبا، أنه يستيقظ على جوع وخلو معدة، فمما ذكره بعض الأطباء كان بعض الأطباء لا يستحب الماء ويجعله في مرتبة ثانية، وهذا يوافق السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء في مرتبة ثانية. يقولون أنه طيب للبدن، استصلاحي للبدن، ولكن يورث الغازات ونحوها إذا ابتدأ به مباشرة، وكان البعض لا يستحبه على الكبد على الجوف مباشرة، لأن الماء سريع الجريان على النفس، فيستحب أن يسبق الماء شيء من الجامد، كما في حديثنا حيث قدم التمر صلى الله عليه وسلم على الماء حتى لا يهجم على البدن بسرعته. ولذلك قالوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الماء ويعبه عبا، قال فليتنفس ثلاثا، فأمر عند شرب الماء أن يتنفس بين شراب الماء، قالوا لأن الحكمة في أن الماء إذا هجم على جوف البدن أنه يضر، فصارت السنة سبق التمر فيه من الحكم والمعاني اللطيفة من هذا الوجه، أن يكون فيها أصلح للبدن وخير وأرفق به من هجوم الماء عليه دفعة واحدة. وأيا ما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت به السنة بالفطر على الماء إن لم يتيسر التمر. وقوله فإنه طهور، وأصل الطهارة النقاء، طهور فعول، الماء طهور، والتزم عليه الصلاة والسلام وصف الماء بكونه طهورا، وهذه من اللطائف في سنته عليه الصلاة والسلام، وكل سننه عليه الصلاة والسلام لطيفة، أنك إذا تتبعت السنن ووجدته يقول بشيء في القرآن قل أن تجد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن لفظ القرآن. فإن الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، وهنا يقول عليه الماء فإنه طهور. ولما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، لأن الأدب مع الوحي أدب في اللفظ وأدب في المعنى وأدب يجمع بين اللفظ والمعنى، أن يكون الإنسان محبا لهذا القرآن متبعا له لفظا ومعنى، حتى أنه إذا تكلم تكلم به، وإذا نطق نطق به، وإذا عمل عمل به، فأصبح يترجم هذه المعاني في أقواله وأفعاله من شدة الملازمة. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه القرآن، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فتجد في كثير من الأحاديث إذا تتبعتها لزومه عليه الصلاة والسلام لألفاظ القرآن ولما ورد في القرآن، ومنها قوله فإنه طهور، وقوله فإنه طهور جملة تعليلية، أي أمرتكم به لأنه طهور. فالماء طهور، قال بعض العلماء قوله فإنه طهور إما أن يراد به الطهارة الشرعية، أي أفطروا على الماء ويكفيكم شرفا، يكفي الماء شرفا أن الله جعله في الطهارة، ولذلك تحصل به طهارة الخبث من غسل النجاسة عن البدن والثوب والمكان. فلو وقعت النجاسة على الثوب الذي يصلي فيه فإنه يغسله بالماء. ولذلك لما حمل عليه الصلاة والسلام الطفل الرضيع الذي لم يفطن وبال عليه بأبي وأمي صلاة الله وسلامه عليه، دعا بماء فنضحه. وكذلك الأرض إذا تنجست من نجاسة فإنه يطهرها الماء. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقال رفع ثوبه ليبول فابتدره الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، ثم تركه حتى إذا فرغ دعا عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء فأتبعه إياه. فهذه طهارة شرعية للخبث وطهارة شرعية للحدث. فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ بالماء واغتسل من الماء كما ثبت في وضوئه من حديث عمران عن عثمان في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين بصفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بالماء، وكذلك أيضا اغتسل بالماء كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة في الصحيحين. فإذا إنه طهور إشارة إلى شرف هذا الماء الذي جعله الله عز وجل طهارة للإنسان في أشرف وأعظم العبادات بعد توحيده وهي الصلاة. فإنه يستفتح الصلاة بالطهور كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه في باب الصلاة. إذن من حيث الطهارة فهو طهارة شرعية. فقال عليه بالماء فإنه طهور، أي أمرتكم بالماء وقد جعله الله عز وجل لهذه الأمة طهارة في عبادتها. قالوا فإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون فيه معنى لغفران الذنب ورفعة الدرجة، لأن الإنسان إذا تحاتت عنه ذنوبه ارتفعت درجته عند الله عز وجل. ومن هنا كأنه يشير إلى وجود معنى على هذا القول. قول الثاني أنه طهور أن الماء خاصية الماء الطهارة، والبدن إذا مضت عليه ساعات الصوم وجوه الإنسان إذا مضت عليه ساعات الصوم يتأذى، فتجد الفم يتأذى والأمعاء والأحشاء، فإذا شرب الماء أنقى ما فم وصار طهارة. فيصير طهارة الأولى شرعية والثانية جبلية طبيعية. فيكون أمره عليه الصلاة والسلام بالماء في الفطر من شأنه وفوائده أنه يطهر البدن، وهذا يقر به الأطباء، حتى حينما تكون مسالك الإنسان فيها إلا يوصونه بكثرة شرب الماء، وإذا كان معه الحصوات أو نحيها فإنها تعين على إخراجها كثرة شرب الماء، ولا يستحبون له ترك ذلك. فالمقصود من هذا أن الحديث متردد بين المعنيين، قال بعض العلماء ولا يبعد أن تكون فيه الطهارة الشرعية معنى الطهارة الشرعية، وأن الطهارة الشرعية فيها معنى وهو حصول النقاء الشرعي، ولا يبعد أن يكون فيه كلا المعنيين الطهارة الشرعية والطهارة الجبلية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن غريب.
هذا الحديث اشتمل على أكمل ما يكون من هدي عليه الصلاة والسلام في الفطر، أولا أنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل صلاة المغرب، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة ويسرها وسماحتها. فإن الإنسان إذا كان جائعا وعلى خلو من المعدة فإن هذا يشوش فكرة، ولذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع العشاء والعشاء فإنه يبدأ بالعشاء قبل العشاء. وكذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فأعطى النفوس حقوقها، أعطى النفوس حقها من أنها تحتاج أن ترتفق. ومن هنا العبادة وهي صلاة المغرب إيقاعها في أول الوقت أفضل بإجماع العلماء، أن صلاة المغرب في أول وقتها أفضل. ولذلك لو كنت في سفر فأذنت فحينئذ تبادر وتقيم، لماذا؟ تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وفيه من الأجر والثواب الخير الكثير. ولذلك كما في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. قال بعض العلماء فيه معنى أن أفضل الأعمال عند الله أن تصلى الصلاة في أول وقتها إلا ما استثنته السنة كصلاة العشاء. وكذلك أيضا ثبتت السنة في قوله إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، قالوا أن المراد به العشاء، المراد به هنا الفطور، فطور الصائم، وإن كان الأصل عمومه فيشمل من حضرت صلاة الظهر وقد غرف غداؤه يدخل في هذا المعنى لأن المعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يبدأ بفطره قبل صلاة المغرب، وعليه فإن هذا يقول يستشكله بعض العلماء من حيث الأصل العبادة أعظم، ولكن لما كانت النفس العبادة أجرها على قدر الخشوع، وإن العبد ليصلي الصلاة ويكتب له الأجر على قدر ما خشع فيها، فمنهم من يتمم الله أجره جعل الله وإياكم منهم، ومنهم من هو دون ذلك. فإذا كان الأجر في الصلاة على قدر الخشوع، وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام الشوكاني في قوله تعالى وغيره، والأصل فيه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الفلاح بكمال الخشوع. وإذا كان هذا هو الأصل فإن الجوع يؤثر في الخشوع، فهو إذا قدم الطعام والفطر من الصوم على الصلاة فإنه لم يقدم لجلس الطعام ولكن لكونه مؤثرا في الصلاة. ولهذا نظائر، يعني هنا ينتبه لماذا ننبه على هذا، لأن هذا من الفقه والفهم للنص، لأن معنى ذلك أننا لو قلنا أنه قدم عليه الصلاة والسلام فطره على الصوم على صلاته ربما فهم من أن جلس الطعام أفضل من جلس الصلاة، لكن لما كانت هذه المطعومات جبلية عادية فطرية فطر عليها الإنسان فهي لا تقوى ولا يمكن أن تكون أفضل من العبادة التي فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحصول الأجر التام الكامل بتمامها وكمالها. فلما كانت العبادة تتأثر بهذا الشيء الجبلي والخشوع يتأثر، أدخل هذا الشيء على العبادة على أنه تبع وليس بأصل. ولهذا نظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنت زينب في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ومن المعلوم أنه يمكن له عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الصلاة يقول خذوها وضعوها في الحجرة ويشتغل بصلاته، لكنه عليه الصلاة والسلام شرع للأمة، لأن هذا المقام يحتاجه الرجل وتحتاجه المرأة. فإذا كان عنده صبي وليست هناك أم له أو أمه مشغولة وحضرته الصلاة، فإن ترك الصبي وجاء يصلي انشغل ذهنه بالصبي، وحينئذ استتبع الجبلي الطبيعي على العبادة لا أنه أصل قائم بنفسه. ومن هنا تستطيع أن لو قال لك شخص أنا أريد أن أذهب أن آتي بابني وأتعود حمله بالصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل بنت زينب، لقلنا لا تتكلف، لأن هذا لم يكن مقصودا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يريد أن نبه عليه، أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا، وإنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم تبعا إذا حصل فعله عليه الصلاة والسلام، لأن كل أب وكل أم حضرته بنته أو حضره ابنه سيشوش عليه في الصلاة، فاغتفر هذا العمل منه عليه الصلاة والسلام في الحمل والوضع، والحمل والوضع لأنه يحقق المقصود الأعظم وهو حضور القلب. ومثله عليه الصلاة والسلام، مثله فعله عليه الصلاة والسلام في قيامه بالليل، أنه كان إذا استؤذن مضى إلى الباب، مشى ليأذن من حضر، يأتي عليه الصلاة والسلام الطارق فيمشي خطوات إلى الباب ويأذن لمن حضر. هذه الخطوات هي في الحقيقة ليست من جنس الصلاة، لكنها استتبعت للعبادة وأدخلت على العبادة لما فيها من تحقيق المقصود الأعظم، فإنه إذا نبه على ذلك حينئذ يستقيم له خشوعه وتستقيم له عبادته فلا يشوش عليه، فإذا هي ليست بمقصودة أصلا وإنما دخلت تبعا، ولا يمكن تفضيل هذا على الأصل وهو العبادة. فكونه عليه الصلاة والسلام يبدأ بفطره قبل أن يصلي ليس المراد منه أن الاشتغال بالأكل أفضل من الاشتغال بالصلاة، ولكن نقول في هذا الموضع لما سنه عليه الصلاة والسلام وشرعه للأمة فالاشتغال به على هذا الوجه أتم وأكمل، لأن الله وصف الدين بالتمام والكمال، فكل ما جاء من الدين من هدي عليه الصلاة والسلام فهو في أعلى مراتب التمام والكمال، فحينئذ نقول هذا ليس بمقصود لذاته، والفضل فيه ليس مقصود لذات الفطر والأكل، وإنما هو مستتبع للعبادة. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالفطر قبل الصلاة، طرده العلماء فجعلوه في كل شيء يؤثر على العبادة وعلى مقصودها الأعظم، فإنه يبتدأ به قبل العبادة لما فيه من استفراغ النفس للقيام بحق العبادة ومقصودها الأعظم وهو حضور القلب وعدم الانشغال والتشوش فيه. ومن ذلك أن المصلي لو كان يصلي فوجد شيء يشوش عليه أذنت له الشريعة أن يرفع هذا الذي يشوش عليه ويكدر صفه، فأبيح له قتل الأسودين والصلاة الحية والعقرب، ولو جاءت حية أو عقرب وهو يصلي فحينئذ منها أنه يتشوش ذهنه، ومنها أنه ربما يهلك، تلدقه الحية أو تقتله بسمها هي والعقرب بقدرة الله عز وجل، فأذن له أن يقتلها لأن هذا الفعل يعين على تحقيق المقصود الأعظم وهو الخشوع. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الأصل إن في الصلاة لشغلا، أي أن شغل الصلاة هو الأصل في المصلي، لكنه لما كان هذا الشغل يؤكر عليه أن يوجد هذا المعكر أذن بالشغل لزوال المعكر تحصيلا للمقصود الشرعي الأعظم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة الحرج وأذن لهم أن يبدأوا بفطرهم وطعامهم قبل أن يصلوا، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يتيسر في آخر الحديث الجملة حسى حسوات من ماء، أنه شرب عليه الصلاة والسلام من الماء وارتفق به، وقد تقدم معناه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن صوم الفطر مع الجماعة وعظم الناس.
هذا الباب اشتمل على بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم يوم يصوم الناس وجماعة المسلمين، وأن الفطر يوم يفطرون، وفي السنة أن الأضحى وهو عيد المسلمين الثاني يوم يضحون. والحقيقة أولا فيه إشكال عند بعض العلماء كيف أدخل الإمام الترمذي هذا الحديث في هذا الموضع، ويحتمل والله أعلم أن الإمام الترمذي وضع هذا الحديث، لأن هذا الحديث المفروض أن يكون في الرؤية، أن يكون في دخول الشهر، ولكن لما كان هذا الحديث تغني عنه حديث الرؤية وفيه معنيان، معنى في دخول الشهر في الفطر ودخول وقت الصوم الفطر يعني بداية الشهر وتمام الشهر، وفيه معنى منفرد لكل يوم بحسبه، لأن الناس تحتاج إلى السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بدخول رمضان وخروج رمضان، فيصومون رمضان ويفطرون على هذا الهدي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتاجون إلى سنة أخرى في أجزاء الشهر، وهو ابتداء الإمساك في اليوم وهو بداية الصوم، وانتهاء هذا الإمساك بالفطر في آخر اليوم. وهذا أيضا فيه معنى الجماعة، جماعة المسلمين، لأن الإنسان يحتاج أن يعرف أو إذا تبين له بالجماعة أن الفجر قد طلع لزمه الإمساك، وإذا تبين له أن الشمس غابت لزمه الإمساك. فلما كان الشذوذ يقع في بداية الشهر ونهايته ويقع في أجزاء اليوم، ففي الحديث هذا المعنى أيضا وهو في أجزاء اليوم. ولذلك ذكر قبله حديث الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة في الفطر على تمرات، فحينئذ كأن سياق الباب الذي قبله متعلق بمسألة الفطر، والباب الذي يلي وهو إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها فقد أفطر الصائم متعلق بوقت الفطر، فأتبعه هذا الحديث، فكأنه يشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يشد عن الجماعة في حال الفطر وحال الإمساك. وهذا الشذوذ أن تجد الرجل في المسجد وقد أمسك الناس فيأتي ويأخذ الكاس يقول لا الفجر ما طلع، أو تجده يعلم أنه أمارة الفجر في الوقت الفلاني فتجده يجتهد من عنده في هذه الأمارات، كما نسمع في بعض المؤذنين يؤذن بعد الإمساك بخمس دقائق بل بدقائق ويستهتر في هذا ويقول لا الفجر باقي، وخاصة في المدن يصعب جدا أن يعلم وقت الإمساك لوجود الإضاءة، وغالبا ما يفضل ذلك في البر إذا لم يكن هناك ضوء ويستطيع الإنسان تبين الفجر، وسنبين هذه المباحث في موضعها إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذا أن الشذوذ عن الجماعة كما يقع في دخول الشهر، فتجده يقول الشهر شهر شعبان ناقص وسأصوم بدون رؤية كما هو الحال في حال الحساب، أو يقول مثلا الشهر كامل ويفطر الناس لرؤية هلال شوال، فيأتي ويقول لا رمضان ما هو كامل ما هو ناقص بل كامل وسأصوم غدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى جماعة المسلمين. وأما الصوم صوم الجماعة والفطر فطر الجماعة، وهذا يقوي أن العبرة بالرؤية كما بيناه وبينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين ضعف الشبهة لو قال قائل إن الكاذب إن الشاهد يكذب مثلا لو كذب أو زور وانعقد على هذا جماعة المسلمين، فالله سبحانه وتعالى لا يؤخذهم بشيء ليس في علمهم ولا يكلفهم ما لا يعلمون، لكن لو أقر واعترف أخذ باعترافه، فحينئذ تداركت الشريعة الخلل والخطأ الموجود في الشهادة على الرؤية، سواء كان متعمدا وكتم فإن الله يصحح الصوم ويعطي أجره كاملا فالعبادة له، وهذا حكمه يحكم ما يشاء ولا معقب لحكمه، وبهذا تندفع هذه الشبهة. وكذلك في حال ما إذا كان الشهر ناقصا وحصل أنه ادعى نقصه، فالعبرة بجماعة المسلمين، وهذا من يسر الله عز وجل ولطفه بالأمة وبالعباد، أن العبرة بجماعة المسلمين. ولو أن الناس حكموا بدخول شهر ذي الحجة بشهادة مزورة ووقفوا عشية عرفات بهذه الشهادة المزورة مع إمام المسلمين واندفعوا منها، ثم لما صار بعد الحج جاء الشاهدان وقالوا نحن زورنا في شهادتنا، حجهم صحيح بإجماع العلماء. إذن لا تأثير للخطأ إذا وقع قبل العيد وقبل الوقوف صحيح، لكن إذا حصل الحج وتم أو حصل عيد الأضحى وتم وجاء من يعترف خُسِئ الشيطان، لأن هذا من عمل الشيطان تلبيس الناس عبادتهم، فخُسِئ وقيل العمل تام من كامل. وهذا من لطف الله ويسره، وفيه حرص الشريعة على الجماعة، وفيه تنبيه على أن من لزم جماعة المسلمين سلم وغنم، وأنه إذا اتبع السنة، ولذلك اتباع السنة واتباع جماعة المسلمين فيه ألم شديد وعبء كبير وتخذيل من المخذلين وإرجاف من المرجفين، حتى أن الإنسان يتهم في دينه في بعض الأحيان، لكن إذا لزم الجماعة نظر إلى العاقبة. فلو حصل تزوير أو خلل كما ذكرنا في العبادات سلم الله العاقبة بهذه السنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يؤثر في العبادة في شيء. ومن هنا على السنن الواردة وهدي عليه الصلاة والسلام بأن العبرة بجماعة المسلمين في دخول الشهر وخروجه، وكذلك في عيد الأضحى، فبين أن الصوم يوم تصومون، فإذا لا صوم شرعي بشذوذ عن الجماعة، ولا فطرة شرعي بشذوذ عن الجماعة. ومن هنا رب العلماء مذهب أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وحتى بعضهم يقول خلاف شذوذ، حينما قال إذا رأى الهلال وحده وجاء يشهد فردت شهادته فإنه يجوز له الفطر في خاصته. وقالوا إنه مذهب بأنه يعتبر بشهادة الواحد، لأن الأصل أن العبرة بشهادة الاثنين. ورب قول من قال أنه يفطر في خاصته من هذا الوجه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفطر يوم يفطر الناس، والذين قالوا أنه يفطر وحده قالوا أنه يوم عيد بالنسبة له فلا يجوز له الفطر، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفطركم يوم تفطرون دل على أنه ليس بيوم عيد، لأن العيد لجماعة المسلمين وليس للفرد ولو كان قد رآه وحده، لكن لو كان في سفر وحده يكون العيد له وحده فرآه فلا إشكال، لأنه ليس له ارتباط بجماعة المسلمين، إلا إذا كان كما في زماننا يمكنه أن يسمع أو يعلم أو يكون على علم بما عليه الجماعة لزمه. هذا من حيث الأصل. قرر الإمام قدامة رحمه الله مسألة الخطأ في يوم عرفات والخطأ في عيد الأضحى، وبين أن العبرة بجماعة المسلمين وإمامهم. ينبني على هذا لطيفة، وهي في زماننا طبعا نحن ذكرنا قضية أن العبرة بالرؤية، وأن من كان خارج بلاد المسلمين حتى ولو كانوا في الأقليات يأخذون بالسنة وهو الرؤية، فإن رأوا الهلال تمت العدة حكموا بدخول الشهر، وإلا أتموا العدة، وأنه لا يلزمهم اتباع أي بلد، هذا من حيث الأصل. لكن بعض المتأخرين، وهذا قول موجود لبعض المعاصرين، يقول إنهم يتبعون أقرب بلد إسلامي لهم، وحينئذ يحصل الاضطراب. منهم من يقول العبرة بالقرب، لأن إذا قربت صار التفاوت في المطالع، هذا تحقيق للمسلك الذي يقول أن المطالع مؤثرة. ومنهم من يقول يتبعون أي بلد إسلامي، وبعضهم يرجح. فإذا جئنا نرجح فنقول إن من يتبع بلاد الحرمين أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أضحى المسلمين يوم يضحون، والعبرة في الأضحى بالوقوف بعرفة، هذا إذا كان يريد أن يسلك هذا المسلك، فيكون ترجيحه في البلدان عند تعارضها لبلد الحرمين أقوى وآكد، لأن السنة دلت على أن أضحى المسلمين يوم يضحون. طبعا بعض مشايخنا رحمه الله يضعف هذا، يقول أن أضحاهم يوم يضحون العبرة به بجماعة المسلمين في كل على حسبه، فيرى أن هذا لا يؤثر، لكن هذا برضه فيه إشكال، لأن الأصل لما قال أضحاهم يوم يضحون أن العبرة بإجماع العلماء على أن يوم عرفة هو اليوم الذي يكون فيه وقوف الناس، وحينئذ في القديم لم يتيسر العلم به، وفي زماننا يكون يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه المسلمون، وهذا يؤكد أن الترجيح يكون للحرم المكي وما كان بميقاته، وهذا يدل على أنه أقوى وأحرى. وفي الحديث الحقيقة مسائل أهمها هذه المسألة، وإن كان الأصل في مسألة حرص الإسلام على الشذوذ لم يقتصر على الصوم وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه أنه صلى بالناس الفجر فرأى رجلا لم يصلي كما في الصحيحين، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما قال يا مخالف الجماعة يا شاذ يا تارك المسلمين أبدا، يا فلان الرحمة المهداة بأبي وأمي والنعمة المسداة والتعليم في أكمل وأجمل وأفضل وأعلى مراتبه. وفلان لأن المراد دلالة الناس على الحق، المراد الأخذ بمجامع القلوب إلى الله، وأنك إذا رأيت مسلما على الحق فرأيت منه خطأ أو خللا جئت تسأله، فلقد يكون الظاهر شيء والباطن عنده عذر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قد تكون عنده في الظاهر شيء يوجب السخرية لكن في الباطن أعذار لا يعلمها إلا علام الغيوب. وإذا به عليه الصلاة والسلام يسأل هل هناك أعظم من إنسان يرى ناس تصلي ويأتي ينزوي عنهم؟ خطأ واضح والخلل فيه بين، لكن يرسم للأمة هدي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأتمه وأجمله. يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا هو الأصل. المسألة الفائدة الثانية وهي المقصودة أن النبي صلى الله عليه وسلم شنع وثرب عليه، قال له ما منعك، فدل على أن الأصل في الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يخالفهم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته الفجر بخيف منى رأى رجلين لم يصليا، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا في القوم ألستما بمسلمين؟ ما قال لما أنتما لستما بمسلمين، من قال لسنا إنكارا للشذوذ والخروج عن الجماعة. ثم جاءت السنة تؤكد أبعد من هذا، وهو أن الرجل إذا صلى الفريضة ثم دخل المسجد يؤمر بالصلاة مع الجماعة ويعيد الصلاة وتلزمه إعادة الصلاة، مع ثبوت السنة الصحيحة عن عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين كما في حديث ميمونة رضي الله عنها، لكنه أمر هنا أن تعاد الصلاة مرة ثانية حتى لا يساء به الظن، حتى لا يفتح الباب لأهل الشذوذ أن يشذوا ويختلقوا الأعذار بأنهم صلوا، وحتى لا تتفرق جماعة المسلمين. فلم يجعل لأحد عذرا في أثناء صلاة الإمام أن ينفرد، إذا كان غير متطهر يذهب يتطهر، إن كان قد صلى يعيد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لحذيفة كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، ومراده أمراء بني أمية فإنهم كانوا يميتون الصلاة عفى الله عنا وعنهم عن المسلمين، فقال كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال فما تأمرني؟ قد صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، لزوما للجماعة وعدم شذوذ عنها. فكان هدي عليه الصلاة والسلام في العبادات كلها، حتى مثلا لو جيت إلى هدي عليه الصلاة والسلام في أوامر الصلاة نفسها، الرجل يأتي وقد فاتته ركعة، وكان في أول الإسلام يبدأ بالركعة فيصليها لنفسه ثم يلحق الإمام فيما بقي من صلاته، فنهوا عن ذلك. وسنة معاذ رضي الله عنه السنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مع الإمام على حالته، ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة وانتهت الجماعة في صورتها التامة الكاملة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فشرع المسلمين أن يكونوا على وتيرة واحدة وأن يكونوا على حال واحد، وهذا أصل كما بينه العلماء رحمه الله في لزوم الجماعة، كما يقع عندنا هنا في الصوم، وقع منه عليه الصلاة والسلام في هديه في الصلاة وغيرها من العبادات بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا، فنسألك بعزتك وجلالك أن ترزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها، وأن ترزقنا العلم والعمل بها والدعوة إليها، وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم حببها وحبب كتابك، اللهم حبب كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الخير والهدى إلى قلوبنا، واجعل ذلك أحب إلينا من كل شيء، ووفقنا للعمل به والدعوة إليه مخلصين منيبين مقبولين منك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجيه. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم استخدام السواك والمعجون في نهار رمضان أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السواك له حالتان، الحالة الأولى أن يكون يابسا فحينئذ لا إشكال في الاستياك به ثم يلفظ الوسخ وما يكون من السواك، والحالة الثانية أن يكون رطبا، فإذا كان رطبا ففيه وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله، والمنبغي في حال رطوبته أن يحتاط لصومه وأن لا يبلع الرطوبة، فإن بلعها فإنه مفطر. هذا إذا كان على الأصل على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. أما إذا شق عليه ولم يمكنه التحرز منه فمذهب الجمهور أنه عفو والله تعالى أعلم، أي أنه في حال الاختيار مؤثر، يعني بإمكان لو أخذ السواك وقضمه وازدرد ما فيه من الرطوبة لا إشكال في فطره، وهو كما لو أخذ جزءا من الماء وبلعه، لو أن قطرة من الماء دخلت في جوفه اختيارا أفطر بإجماع العلماء رحمهم الله. ومن هنا يفرق بين كونه غالبا مثل أن يكون السواك مثلا يدعك الإنسان فيلفظ وسخه ونتنا، لأن هذا هو الأصل، الأصل ما يبلع السواك، وهذه نقطة ينبغي أن ينتبه لها. قد يقول قائل لماذا نشق على المسلمين، وننبه على قضية، البعض يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرقين. إذا سمعت قولا لأهل العلم له أصله وله وجه فإياك أن تستهجن، وإياك أن تستخف، وإياك أن تحقر من الحق. إذا اطمأنت نفس الإنسان عنده علم وعنده بصيرة بقول يلزم بهذا القول وليس له دخل في القول الآخر، لأن هذه المادة إذا كانت مادة غريبة وجاء يدعكها فبلعها فقال بعض العلماء أن هذا يؤثر في الصوم، هذا أصل صحيح، مادة غريبة كما لو أخذ شيئا غريبا وازدرده ما في إشكال أن يوهن ويضعف ويقول انظر كيف بعض الناس مسكين، انظر كيف يشدد على المسلمين. ومن هنا صارت الفتاوى رعب، يخوف أحد من يفتي من هذا القول شاذ. يا أخي هذه أصول صحيحة وهذه أشياء لها ضوابط، يعني شيء الأصل في السواك أن يبلع ولا يلفظ؟ ما هو الأصل؟ أصل أن يلفظ، فما بقي مما يشق التحرز عن هذا عفو، كل يبقى في الفم من الأثر هذا عفو. أما أن يأتي إنسان يدعك فمه ثم يأخذ السواك ويبلعه أصلا هذا مخالف للسنة. الأصل أن الوسخ يطلع، لأنه ما شرع تنظيف الفم إلا لإلقاء النتن وليس لبلعه. فلما يأتي الإنسان وينظر في المسألة بأصل مخالف للسنة فيقول والله الناس حين يشق عليهم قلهم يفطرون بالسواك، ثم يأتي من يشن حتى بعضهم ينشر هذا أمام الناس حتى، وقد يكون مقصود بتوهين ثقة الناس بأهل العلم، ولكن ليعلم أن الله بالمرصاد، ليعلم أن الله بالمرصاد، يعلم هذا على الإنسان، يعلم أن أهل العلم عليهم أمانة ومسؤولية، وأن عليهم أن يبين الحق للناس. الأصل في السواك والمعجون أن لا يبلع، وأنه قدر ووسخ ونتن للفم، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام وتغيرت رائحة فمه كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أول ما يبدأ بالسواك، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ويدلك عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل أن السواك لتطهير الأسنان من الوسخ. هل وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد هذا الوسخ يبلعه؟ مستحيل، لأنه ليس من المعقول أن يخرج الوسخ من فمه ويبلعه لجوفه، لأنه أضر وأكثر بلاء، الأحسن من يستك، لو ترك فمه ولم يستك خير له من أن يستك ويبلع فضرة السواك. هذا الأصل، فإذا كان الأصل ألا يبلع وليس هناك دليل على مشروعية البلع لا شرعا ولا طبعا، لأنه أمر منفور منه شرعا وطبعا، إذا كان هذا هو الأصل كيف تقرر عليه أن هذا فيه تضييق على الناس، تضييق على الناس المتكون السنة بلع ما في السواك، ثم نقول بعد ذلك أن هذا أذنت فيه الشريعة لأنه ما في أحد من العلم شنع فيه. أما من حيث الأصل أقول هذا لأني قرأت ذات مرة مقالا لشخص يأتي بمسألة ثم جاء بقضية التشديد في الفتوى، قال ومن أمثلته أن بعض العلماء تكلموا عن السواك بالسواك الرطب وفطر الصائم على هذه العقارب التي تلسع أولياء الله وعلماء الله أن تنكف من سمومها، وأن تعلم أن أهل العلم إذا تكلموا بأصل شرعي لا ينبغي أن يهدم. لو أن كافرا جاء ونظر أو غير مسلم نظر إلى شخص يقول من أدخل الغريبة في جوفه أفطر، يقول بإجماع العلماء كلهم متفقون على أنه لو أخذ قطرة من الماء وقطرها في فمه أنه مجمعون على أنه مفطر، فيقول أنت لو جاء ووضع قطرة يفطر، إذا جاء وأدخل السواك ثم بلع السواك لم يفطر، هذا تناقض. قد يقول قائل أنه يبلع الريق، نقول الريق من حيث الأصل هذا ما في إشكال، لكن تكلم على المادة التي في السواك، هذا الذي ينبغي أن ينتبه له، هذا الذي جعل العلماء والأئمة يفرقون بين السواك الرطب واليابس، وهذه حقيقة ينبغي أن ينتبه لها، لأن البعض خاصة إذا أخذت الفتاوى بالعرض فتاوى ينبغي أن ينظر إلى أصولها وأدلتها، فمن أفتى بفتوى لها أصل صحيح حرام على أحد أن يثرب عليه ما دام أن له سلف وله أئمة، وأنه ينبغي أن يترك أهل العلم يؤدي رسالتهم. ومن هنا تجد البعض لا يأخذ إلا بقول واحد ويضرب بغيره عرض الحائط. الفقه هو مثل هذا، أن تذكر أصولا صحيحة وتبني عليها فتاوى صحيحة من أئمة اجتهاد ثم بعد ذلك يبقى الترجيح لمن ملك ملكة الترجيح بدليلها أن يغلب أقوى الشبهين وأولاهما بالأصل. وأما من حيث الكلام العلماء رحمه الله فتفريقهم بين السواك والرطب، السواك اليابس والرطب له أصل صحيح معتبر، ولكن استثنى من هذا ما ذكرنا أن الريق الذي يشق التحرز عنه هذا ما فيه إشكال وهو مستثنى والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
يبقى المعجون، المعجون عن نفس الأصل، المعجون مادة غريبة والمراد بها تنظيف الأسنان، فإذا دعت بالمعجون ولم يبلع فصومه صحيح، ولو نظف فمه بالمعجون ودعكه ثم بعد ذلك تمضمض وأخرج مادة المعجون كاملة ونظف فمه فما في إشكال، وليس هناك حاجة للوسوسة. بعض مثلا لو بقي أقل طعم للمعجون يقول أفطرت، لا أبدا، تبذل ما تستطيع بغالب ظنك تنظيف للفم ثم تترك الفم ويصبح الصوم صحيحا ولا يؤثر فيه النكهة الموجودة لأن ليست مادة، في فرق بين الرائحة وبين المادة. أما الرائحة لو كان لها جرم ولها مادة كالدخان والبخور فهذه مؤثرة لأنها تتحلل ولها جرم، وأما بالنسبة للنكهة النكهة معروفة ليست هي بأصل وليست لا بذات كمادة البخور التي تتحلل ومادة الدخان نكتين موجودة، هذه تؤثر في الصوم وهذه لا تؤثر، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وأصل العلماء في التفريق بين هذا وهذا صحيح والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقرأ القرآن غيبا من حفظي لكي أثبت حفظي وأنا على حدث أصغر وليس على جنابة؟ أسابكم الله،
قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر من الحدث الأصغر، ويجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من غيبه دون مس للمصحف، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فبات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وبت في عرض الوسادة، فلما كان فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، فلما كان هوي من الليل استيقظ عليه الصلاة والسلام ومسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال: ثم قام إلى شن معلق فأفرغ فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه كان محدثا قبل قيامه لأنه نام حتى نفخ، وإن كان معصوما عليه الصلاة والسلام لكن كونه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعد قيامه من النوم دل على أنه كان محدثا عليه الصلاة والسلام. وقد وقعت القراءة فيما بين استيقاظه ووضوئه فوقعت منه في حال الحدث الأصغر، فهو أصل عند الأئمة رحمهم الله ومذهب جماهير السلف والخلف أنه يجوز للمحدث الحدث الأصغر أن يقرأ القرآن بالغيب والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قدمنا الحديث الصحيح في العمل به على الحديث الحسن ألا يعد هذا من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز هذا النوع من الرد؟ أثابكم الله.
أولا الأحاديث الرواة مختلفون في الضبط، حينما يأتيك رجل ضابط حافظ متقن ويأتيك رجل خفيف الضبط حتى تبسط المسألة وتتضح، أيهما من تمأمور شرعا أن تأخذ به؟ تأخذ بما غلب على ظنك صدقه، وذلك الشريعة تعبدت بغالب الظن، فحينئذ إذا كان أحدهما أكثر ضبطا وإتقانا فهو مقدم على الذي هو أقل ضبطا وإتقانا. النقطة الثانية أن هذا الأخف ضبطا نقبله ونحتج به، يعني لازم هذا الكلام أن لا نقبل الحسن، نقول إن الأصل أنه إذا عارض ما هو أصح منه فينبغي أن يؤخذ بما هو أصح، لأن الثقة وغلبة الظن في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمل أقوى، وهنا لما كان فيه خفة في الحفظ وعنده نسيان وخفة في الضبط استلزمت نزوله عن درجة الأول، فحينئذ نعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه، فنقول الذي هو أكثر ضبطا مقدم لأن هذا أصل شرعي مقدم بالسبب الذي قبلنا من أجله رواية. نحن قبلنا رواية العدل الضابط لماذا؟ لأنه عدل وضابط لما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات، فلما كان سر القبول هو العدالة والضبط فمن كان أكثر ضبطا فإنه أولى بالقبول ممن كان أخف ضبطا. النقطة الثانية أن الأخف ضبطا كيف فسر الحديث؟ الأخف ضبطا الأصل فيه الضعف وإذا خف ضبطه يضعف، وإذا قوي ضبطه وقورن بالثقات حينئذ يقوى. فهذا الأخف ضبطا لما يأتي واحد مثله أخف ضبطا يجمع بين الاثنين، وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره. ليس في دين على وجه الأرض مثل ما خدم أئمة الحديث رجال الحديث. تحار العقول، والله تحار العقول، وإنك لو تتبعت هذه الدقة لوجدت من ورائها حفظا إلهيا، المقصود به حفظ الوحي، لأن هذا من حفظ الوحي. فتجدهم يقولون هذا خضبط وهذا خضبط، لما جاءوا الاثنين هذا معنى الاعتبار، ويعتبر، أقول لك الراوي يعتبر بغيره، فحينئذ تقول هذا حسن. هناك من هو خضبط يحسن بذاته، وهناك من يحسن برواية غيره، لكن لا يمكن أن تحسن رواية كذاب مع كذاب. وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره، وهو نظر إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي. هذا الذي من غنده قد انتظى من حقق الحسنى وجاب المرتضى. فلما كان الحسن يجتمع هذا مع هذا يقوى الاثنان فيرتقيان إلى درجة الصحيح لغيره. إذا كان حسن لغيره، حسن من يقبل الحسن لذاته مع الحسن لذاته ينتقل إلى الصحيح إلى غيره، وإن كان في ذاته يعتبر ينتقل إلى درجة الحسن لغيره. هذا من الاثنان انضم أحدهما إلى الآخر بحسن حديثه، أما الآخر فقد قبل حديثه برأسه بنفسه، حينئذ نقول وهو أي الحسن حديث الحسن في الحجة كالصحيح، ودونه انصير في الترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فهذا الحسن قصرت رجاله، ليس ردا للسنة رحمك الله، وإنما هو رد للتناقض. حينما يأتيك حديث يقول لك افعل، وحديث يقول لك لا تفعل، وليس هناك دليل على النسخ، وأصبح الحديثان متعارضين معارضة تامة، أحدهما يقول هذا طيب والآخر يقول ليس بطيب، حديث أحدهما يقول افعل كذا في وقت كذا والثاني يقول له افعل كذا في نفس الوقت، إذن أيهما تفعل؟ هل تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين؟ هذا معنى أن العلماء يقولون يجب العمل بأحدهما، لأنك ما تستطيع أن ترد الاثنين لأنهما ثبتا، ولا تستطيع أن تعمل بالاثنين لأنهما تعارضا. إذن ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، ولذلك يقول لك لا يصار إلى الترجيح إذا أمكن الجمع. كل الضوابط ما يستطيع أحد يستدرك على جهابذة أهل العلم، ما نستطيع نقدم حديث على آخر إلا عند التعارض وعدم إمكان الجمع وعدم وجود دليل النسخ. فنحن إذا تعارض الحديثان أحدهما برواية العدل الضابط الثقة قدمناه، لأن له شأن في هذا وله أحقية في سبب القبول، ليس هذا من رد السنة، وإنما هو من إعطاء كل ذي حق حقه. فالضابط الذي هو أكثر ضبطا، بل حتى ولو كان الراويان صحيحين ثقتين عدلين، ولكن أحدهما أكثر توثيقا من الآخر قدم الأوثق. قال العلماء من نبه عليه الإمام السيوطي وغيره: فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن معرفة المقدم منهما عند التعارض. فائدة تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح، وحسن صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، معرفة المقدم منهما عند التعارض. هذا ليس من رد السنة أبدا، هذا من تنزيل الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فمنزلة العالم الضابط الحافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمنزلة من كان دونه. هناك من هو أخف ضبطا، ربما لأنه أخف ضبطا أخطأ في لفظ الحديث، ربما غير، ربما زاد شيئا ليس من الحديث، هذا طبيعة البشر. وهذا بالعكس، هذا يدل على دقة العلماء، ويدل على دقة هذه الشريعة وعلى صحة أصولها، وأن الأمر ليس متروكا للهوى. ولذلك تجده يقول: أقدم هذا الحديث على هذا الحديث لأنه أصح ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أقدم هكذا، قال أقدم لأنه أصح ثبوتا. معنى قوله أصح ثبوتا هو قوله أقدم الصحيح على الحسن. وهنا ننبه على أن العلماء والجهاذذة والأئمة المتقدمين كانوا يختصرون الكلمات بمعان معروفة عند أهل الاصطلاح، وقد يأتي من المتأخرين من لا يحسن فهم هذه المعاني موجودة عند الاصطلاح، فتجده ينظر للمسألة مجردة كيف يقدم حسن على الصحيح، لأنه ما يعرف إيش الضوابط الحسن والصحيح. وعلى كلها ليس هذا بخلل ولا يوجب الزلل، بل إنه مبني على أصل صحيح وهو شيء مليح. وليس لنا إلا أن نشكر الله على هذا التوفيق لأئمة الإسلام ودواوين العلم الذين فتح الله عليهم هذه الفتوح التي تدرك منها ما حفظ لهذه السنة. ولذلك لن تجد عالما أتقن علم الأصول. الآن لو جئت مثلا تنظر إلى ضوابط أئمة الحديث وضوابط أئمة الأصول وضوابط أئمة الفقه، لن تستطيع، وهذه كلمة أشهد بها بين يدي الله، لن تستطيع أن تستغني بالفقه عن الحديث، ولن تستطيع أن تستغني بالحديث عن الفقه والأصول، ولن تستطيع أن تستغني بالفقه عن أصول، ولن تستطيع أن تستغني بالأصول عن الفقه. لن تستطيع أن تترك تراث الأمة الذي خلفوه بعد هذا العناء من القرون العديدة مستغنيا عنه، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يشذ أو يأتي بدين جديد، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن شيء له أصول، ما تركوا شيئا يعني يتعلق بضبط هذه الشريعة، لأنه في كل عصر، تنتبه لهذه الحقيقة، في كل عصر لا بد وأن تكون أساليب الفهم وطرق الفهم صحيحة، وإلا كانت الشريعة على ضلال. ولذلك جعل الله في كل عصر أئمة مجتهدين وأئمة محررين وأئمة مبرزين، حتى في المذاهب، المذاهب الأربعة أو الخمسة مع الظاهرية، كل مذهب له أصول. ما السبب؟ حتى لا يتلاعب بالشريعة. ولم تجد شيئا أتقن في التشريعات، في ضوابطها، في مثل ما أتقن هذا الشرع، لأنك لا تستطيع أن تستغني بالحديث عن فهمه، وفهمه لم يمكن أن يكون إلا بطريقة الصحابة، وطريقة الصحابة هي التي دونت في أصول الفقه. ولم أستطيع أن أكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول طريقتهم في الفهم في أصول الفقه إلا وعندي بينة، لن أستطيع أن أكذب أو أغير، فلا أقول هذا الكلام إلا وعندي بينة، والبينة هذه بشهادة أهل العلم رحمهم الله. فكان الفقه وأصوله والحديث لا بد لطالب العلم أن يرجع إلى أئمة الشأن وأن يلتزم بما ذكر. فمنها مسألة التعارض، جاءوا لك كيف تأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى تقبله ومتى ترده، ثم بعد ذلك كيف تفهمه وما هي طرق الفهم. ولا يمكن لنا أن نفهم، وهذه حقيقة، إلا بالاجتهاد الصحيح. الاجتهاد الصحيح ما هو؟ أن يكون الذي يجتهد وينظر قد تبوأ منزلة الاجتهاد، ومنزلة الاجتهاد لا يمكن لأحد أن يأخذها إلا بشهادة أهل العلم. فلما كان الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والإمام داود قد حازوا هذه المرتبة بشهادة الأمة بتزكيتهم لها، هذا الذي جعلنا نقول هناك حنفي، هناك مالك، هناك شافعي، حتى لا يحصل الخلط كما هو موجود اليوم، تجد كل يفتي وكل يقول. فالتعارض له ضوابطه والقبول له ضوابطه، فلن تستطيع أن تجد تشريعا على وجه الأرض أتم ولا أكمل من هذا التشريع. ومنه مسألة التلقي ومسألة الثقة في التلقي، وتقديم ما هو أوثق وما هو أصح وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى في العلم. ولكن ما بقي على الإنسان إلا أن يوفقه الله فيجثو على الركب في منازل أهل العلم، ويتعب في تحصيل هذا العلم، ويتفانى في ضبطه، وقد أصم أذنيه عما خرج عن هذا الأصل العظيم الموروث عن سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والتابعين لهم بإحسان، حتى يستطيع أن يقدم السنن والآثار التي تستحق التقديم على ودونها، سواء من جهة السند أو من جهة المثل. ولذلك تجد بعض العلماء رحمهم الله والأئمة لا يعملون ببعض الأحاديث، مع أن بعضها صحيح، لكن تجد من النصوص والأدلة ما هو أقوى حجية ودلالة منه، فهو صحيح من حيث الورود. أنت ما قلت أن الراوي ثقة، ما معنى أنه معصوم من الخطأ؟ فإذا جاء أمام كم متكاثر من الآيات والأحاديث التي تناقض متنه الذي جاء به، فحينئذ لا يسعك إلا أن تقبل ما هو ثابت وموثق، وهو ما يسمى بالأصول. وهذا معنى قول أنه من رزق من حرم الأصول حرم الوصول، معرفة أصول الشريعة وضوابطها. ولذلك تجد أئمة الإسلام حتى في مذاهبهم وفرقهم، لماذا الخوارج أخذوا بعض الآيات، يأخذون بعض الآيات على ظاهرها، ويتو تدل على أن مرتكب الكبيرة على النار، أو أن من ترك كذا ففي النار، على ظاهرها، لكن العلماء ردوها إلى الأصول. فلما ردت إلى الأصول عمل بالأصل، وحينئذ لما ردوا إلى أصول عملوا بما هو أولى بالعمل به. هذا معنى قال. وتجد في مختلف الحديث مسالك الأئمة ودوام العلم كلها تدور على هذا الأصل العظيم. لا يمكن لطالب العلم أن يتبرز إلا إذا ضبط الأصول في القبول والتلقي ومعرفة ما هو أولى عند التعارض. ونسأل الله بعزة وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن ننتهي، ما أدري بالنسبة للوقت، البعض يريد وقتا يسع بعد صلاة التراويح. التراويح هنا ما شاء الله تبارك الله ميسرة مسهلة خفيفة، جزا الله الإمام والإخوة هنا كل خير، لكن بعض الإخوة يصلون حتى ولو كان في نفس الوقت قد يحصل. فهل ترون مثلا اليوم متى انتهينا تقريبا؟ لا التاسعة والكم تراويح، ما رأيكم في التاسعة والنصف مناسب؟ إذن إن شاء الله بإذن الله عز وجل بإذن الله. عفوا، أنت تريدون بعد الفجر، بعد العصر؟ بعد العصر. إذن على بركة الله إن شاء الله بإذن الله تكون بعد العصر. هذا سبحان الله من حكمة الله. كنا نقول أن العدل الضابط يهني، هذا من وهمنا. اتفقنا على أن في رمضان يكون بعد العصر، فإذن إن شاء الله عز وجل ما عندنا مشكلة. بعد صلاة العصر بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، نسأل الله بعزة وجلاله أن يبارك لنا في رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعل لنا أوفر الحظ في كل رحمة ينزلها وكل بركة يقسمها. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن حضر معنا ومن غاب عنا ومن أوصانا واستوصانا وأحبنا فيك. اللهم اجعل لنا أوفر حظ من رحماتك وبركاتك وخيراتك. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك بذنوبنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، وأقم لنا المعلم والدليل، واجعلنا في طاعتك وبرك ورحمتك يا عظيم يا جليل. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وهون في موقف العرض عليك مقامنا. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا بين يديك، اللهم احم ضعفنا واجبر كسرنا ولم شعثنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة متوسلين إليك بصالح الأقوال والأعمال أن لا تجعل للكفر منارا ولا تقم له شعارا. اللهم دمره ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا. اللهم سلط عليهم يا رب العالمين، اللهم زلزل أقدامهم، صدع بنيانهم، شتت شملهم، فرق جمعهم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لكل مهموم منهم من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا. اللهم داوي جرحاهم وفك أسراهم. اللهم الطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسبق شآبيب رحماتك على قبور آبائنا وأمهاتنا. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، نزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى مصيرهم. اللهم إنا نسألك أن تسبق شآبيب رحماتك على قبور المسلمين وعلى قبور أئمة الدين. اللهم ارفع مقامهم، اللهم ارفع مقامهم، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، واجزهم عنا خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم اجزهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم لا تبقي لهم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تبقي لهم ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لعلماء المسلمين ولا تبقي لهم ذنبا إلا غفرته. اللهم ولا نقصا إلا كملته، ولا كسرا إلا جبرته. اللهم اصلح أحوالهم، سدد آراءهم،
وثبت قلوبهم على الحق واجعلهم هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم ارزقنا حبهم فيك، واجمعنا بهذا الحب يوم بنفع ورحمة منك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح ذات بيننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.